السلام عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره في شرحه. وأما ما قاله جماعة من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث، واختلفوا في نسبه أنه داري أو ديري. وأما الشرح فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل النصيحة مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه عن جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فإن الله تعالى غني عن نصح الناس. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيل، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها الانتساب بهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين
قوله رحمه الله: التأدب عند قراءتها. مثل إيش التأدب عند قراءتها؟ مثل إذا قرأ في كتاب فيه أحاديث ما يضعها على الأرض وإنما يرفعه إليه، هذا من التأدب في قراءتها. نعم،
أحسن الله عليكم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيما أمرهم به في أمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلام بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم.
قوله رحمه الله: وترك الخروج بالسيف عليهم، ذكر السيف في الخروج لا يراد حصره فيه ولكنه أعظمه، فكل منازعة لذي السلطان هي من جملة الخروج.
نعم، أحسن الله عليكم. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور قال الخطابي. وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووا وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه ولم يبال بذلك. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم. قال النووي رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو مخصوص بمن لا كتاب لهم، فإن أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالكتاب العزيز وهو كثير. ومنهم قال الخطابي: ومعنى حسابه أي فيما يستترون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. قال: إن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل. قال شيخنا محي الدين رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. قال الشيخ: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، وذكروا فيه 5 أوجه لأصحابنا: أصحها والأصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني لا تقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة، الثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل، الرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا، والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه إلا قبل، والله أعلم.
توبة الزنديق التي يذكرها الفقهاء يريدون بالزنديق ما أراده الشرع باسم المنافق، فإن لفظ الزنديق لفظ فارسي معرب للدلالة على من يظهر الإسلام ويسر الكفر، والخلاف المذكور عند الفقهاء محله ما يتعلق بالتوبة الظاهرة، أما التوبة الباطنة بينه وبين الله عز وجل فلا يقول أحد من الفقهاء إنها لا تقبل، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. ووجهه أن توبة الكافر وهو أشد حالا منه تقبل عند الله عز وجل، فصار محل الخلاف الذي يذكر عند الفقهاء هو ما يتعلق بالتوبة الظاهرة التي تناط بها الأحكام المتعلقة بكفره وقتله، وأما التوبة الباطنة فإنها بينه وبين الله عز وجل. وجمهور أهل العلم على عدم قبول توبة الزنديق المنافق حسما لمادة الشر واستئصالا لها ومبالغة في تطهير صاحبها وتطهير جماعة المسلمين من ضررها.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه: وفي هذا الحديث وأشباهه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق جازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. قال: وقد تظاهر بهذا الحديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي.
أراد النووي رحمه الله تعالى الرد على القائلين بوجوب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في طلب تحقيق الحقيقة الإيمانية قبل استيفائها في القلب، والذي جاءت به النصوص المتظاهرة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن من أقر بالشهادتين واعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما صح إسلامه، ولم يحتج إلى القصد إلى النظر في الأدلة كما هو أحد الأقوال في مذهب الأشاعرة.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله واختلافهم هو برفع الفاء لا بكسرها. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، ويستعمل دليلا على الإتيان بالممكن، أي بلا دليل خاص، كالمتوضئ مأمور بإتمام الوضوء. فأما التيمم عند فقدان الماء فلو وجد بعض ما يكفيه من الماء أو من التراب وجب عليه استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به إلى آخره. وأما ما نهينا عنه فإنه يجب اجتناب جميعه، لأن من نهي عن إيجاد جملة فهو منهي عن جملتها وأبعاضها، ومن أمر بفعل فهو مأمور بفعل جملته وأبعاضه المقدور عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين
ما ذكره رحمه الله تعالى من فعل الأبعاض الممكنة في العبادة محله إذا كانت العبادة مما يتبعض، أما إذا كانت العبادة لا تتبعض فلا محل لفعل بعضه، كمن يقدر على صوم أول النهار ولا قدرة له على تكملة اليوم كله لمرض اعتراه، فهذا لا يؤمر بأن يأتي بما يقدر عليه من المأمور فتبرأ ذمته، لأن الصيام لا يتبعض ولا يقع الصيام شرعيا حتى يستوفي الصائم المدة المؤقتة شرعا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فمحل الإتيان بالبعض المقدور عليه من العبادات ما كانت العبادة قابلة للتبعض، أما إن كانت غير قابلة للتبعض فإنه لا يأتي بما يقدر عليه منها. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فكسؤالهم عن صفة بقرة بني إسرائيل ولونها، وشددوا فشدد الله عليهم، فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يكثروا الأسئلة خوفا من أن يشدد عليهم فيعجزوا، فكان ذلك دأبه صلى الله عليه وسلم قصدا، وللتخفيف على أمته والرأفة بهم كتركه المواظبة على صلاة التراويح خوفا من أن تفرض عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا تكثروا الأسئلة لئلا يكون سؤالكم طريقا إلى التشديد عليكم فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم بسبب ذلك، والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله وغذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المخففة،
وذكر أيضا تشديد الذال، لكن المشهور الأول أنها مخففة وغذي بالحرام. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا الحديث أصل كبير في اجتناب الحرام وذكر الشبهات، وقد تقدم معظم مقصوده في شرح الحديث السادس، والذي يختص بهذا الموطن أن الله تعالى ساوى بين المؤمنين والمرسلين فيما أمرهم به من أكل الطيبات مما رزقهم، والمراد بالطيب هنا الحلال. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره. ظاهر هذا الحديث أن من تغذى بالحرام ويلبس الحرام لا يستجاب دعاه إلى 40 يوما، وورد في بعض الأثار أن آكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. واختلف العلماء
ما ذكره رحمه الله تعالى من توقيت عدم استجابة دعائه ب40 يوما روي فيه حديث لا يثبت، والمقصود بالحديث التبعيد، فإنه ربما استجيب له، ولكن معنى الحديث أنه يبعد أن يستجاب له وتلك حاله. نعم.
صلى الله عليكم. واختلف العلماء في سقوط العبادة عمن فعلها وهم متلبس بمعصية كالصلاة في الدار المغصوبة، ومن تيمم بتراب أو مسح على خف بمغصوب أو حج هل يسقط عنه فرض الحج؟ وأنشد بعضهم إذا حجرت بمال أصله سحت، فما حجرت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، فما كل ما كل من حج بيت الله مبرور. قوله
صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى من الاختلاف في سقوط العبادة عمن فعلها وهم متلبس بمعصية، الأصح فيه صحة تلك العبادة منه مع لحوق الإثم له، فتصح صلاته في دار مغصوبة لأن الغصب متعلق بأمر خارجي فيأثم به، أما العبادة نفسها فتصح بحسب شروطها. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام معناه غذاه غيره في صغره ليكون الحرام غذاءه في كبره وصغره، فأنى يستجاب له، فكيف يستجاب له مع اتصافه بذلك؟ قال النووي رحمه الله: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أشهر، ومعناه اترك ما شككت في حله وإباحته إلى ما لا تشك في حله وإباحته، وذلك الورع المطلوب به لئلا يرتع حول الحمى فيوشك أن يقع فيه كما تقدم في الحديث في شرح الحديث السادس والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال ابن العطار رحمه الله: فيه من الفقه أن الحسن الكامل أن الحسن الكامل الفطن يترك الكلام فيما لا يعنيه، وكذا الفعال لا يفعل فعلا لا يعنيه الدخول فيه، فربما انجر فيه كذلك إلى محذور يكرهه. فمن الأمثال المضروبة: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في شرح الحديث 15 عند قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: وفي رواية لمسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال العلماء: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يجعل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. وفي رواية النسائي: يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ محي الدين: قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه، ومن جهة أنه لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغلي عافانا الله وأجارنا من ذلك.
الدغلي
كسرين.
نعم.
وإنما يعسر على القلب الدغلي عافانا الله وأجارنا من ذلك والله أعلم.
القلب الدغل الذي خلطه حقد وحسد ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: في هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. والإحصان أصله في اللغة المنع، وله معان: أحدها الإحصان الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن إلا قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. والمحصن الذي يرجم بالزنا هو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإن زنى من لم يتصف بهذه الصفة فحده الجلد والتغريب والرجل والمرء.
الزنا الزنا تكتب بألف مقصورة، وهذا إنما يصح على تأويل بعيد، فالمقطوع به المتفق عليه كتابتها بالمقصورة، وأما هذا ففيه وجه متكلف، والأولى أن يحمل الإنسان كتابته على الوجه الصحيح المتفق عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. والرجل والمرأة في ذلك جميعا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، فالمراد به القصاص بشرطه، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة على قولهم: يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي والليث أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأنه قد يستدل بعموم هذا الحديث من يقول بقتل المسلم بالذمي، ويرده أن معنى الحديث النفس المكافئة تقتل بالنفس المكافئة، فيقيد هذا العموم فيخصص هذا العموم بما جاء من أدلة أخرى، ومن جملتها ما في الصحيح: لا يقتل مسلم بكافر، فنفس الكافر لا تكافئ نفس المسلم، فلا يكون دليلا لمن يقول بقتل المسلم بالذمي. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. فمن أنكر ظاهرا قد أجمع العلماء على أنه من دين الإسلام كفر بذلك ووجب قتله، لكن يستحب أن يستتاب. وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما 3 أيام، والثاني في الحال، وهو الأصح قاله العلماء. ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذلك الخوارج. ثم هذا الحديث مخصوص بقتل الصائل في الدفع. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: إنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة، والله أعلم.
ما ذكره رحمه الله تعالى في مدة الاستتابة من أن الأصح هو أن يقتل في الحال هو الموافق للنصوص، إلا أن يرى ولي الأمر مصلحة في إرجائه، كما عرض لعمر فيما رواه مالك في الموطأ بتوقيت ذلك ب3 أيام، فإذا وجدت هذه المصلحة كأن يكون ذلك المرتد معظما في قومه يرجى برجوعه ثباتهم، ويخشى من قتله حدوث فساد بعده، فذلك بحسب تقدير ولي الأمر فيه.